ينذر أصحابها من عبادة أعلام العيون ليصلون اليوم خمس مرات بالرغائب والأذكار والتسبيحة أذكار الروح أذكار المياه ونؤثر هذه الأعمال الصالحة فتوقظ القلوب لتبكي أحيانا خوفا من عذاب الغيوم كما كان السلف فدخلنا بمحرما وقرنا النسيان عاشورا فهلا تأثرت القلوب بالدخول في موسم محرم والذي كان الحسن البصري يجعل هذا الشهر أفضل الشهور بعد شهر رمضان والذي اختصه الله بالصيام وجعله أفضل الصيام بعد رمضان فيه ما السبب؟ فيه غفلة القلوب تتلو القرآن فلا تقشعر خوفا من الرحمة الجلود تتلو القرآن فلا تبكي يفوت شيء من الدنيا من موت ولا تبكي على قلب قد مات إن هناك حجة لابد العبد الذي توفاه الله يتخلص منها حتى تؤثر الأعمال على قلبه حب الدنيا أمراض القلوب من الحسد والحقد وتمني الشر المسلم والتعلق بغير الله من الدرهم والدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن أغش فهذا هو الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح كان الرجل يعمل العمل الصالح بيتأثر به من قيام الليل من قراءة آية يبقى طوال الليل يبكي واليوم يبلغ العبد 40-60 سنة تقول له هل تذكر بكيت مرة وأن تقرأ القرآن أو سمعت الإمام يقرأ القرآن بكيت يقول لا أذكر ولا مرة سبحان الله العظيم إذا نطهر ونزكي القلوب حتى تتأثر بعبادة علام الغيب لنقدم الآخرة على الدنيا ولنعرف فضل الآخرة على الدنيا ولنقارن فإن الآخرة ولو كانت سيراميك لكنها باقي خير والله من ذهب وفضة ثاني قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل تؤثر روحها في الدنيا والآخرة خير وأبقى وسمى الله الآخرة الحيوان ما معنى تسميته لها بالحيوان الجنة قال السعدي أي أنها الحياة الكاملة بكل الوجوه من كل الوجوه السن يبقى سنك 33 في الجنة أبد الآبدين يعني تعيش في الجنة مليار وعمرك 33 ما يصعد سنك إلى 90 أو 100 شاب أبد الآبدين في الجنة لا تجد في قلبك بغض ولا حقد على أحد ربما كنت تعرف قاتل أبيك في الدنيا فعمل عمل صالح وتاب ودخل الجنة فتراه عند نهر العسل فتحتضنه ليس في قلب غل على أحد ونزعنا ما في قلوبه لإيش من غل إخوان على سر متقابلين حور العين كأنهم بيض مغنوم كأنهم يقوض المرجان فحينئذ يا عبد الله إذا تخلصت من هذه الحجب أثرت الأعمال فيك والله أثر حضور الدرس أثر في قلبك صلاتك العشاء وسماع قراءة الإمام تؤثر عليك يؤثر عليك الموعظة أما إذا أغلقت قلبك بهذه الحجب فإنك تكون في واد وأثر العمل الصالح هذا في واد آخر فلا بكاء ولا جلد يقشعر تتلى عليه آيات مخوفات من نار رب الأرض والسماوات وكأنه يصف صحراء فيها نخل أو فيها صخر نسأل الله العافية وهو يصف النار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى دخلتم يا عباد الله في شهر محرم، ومعنى كونكم دخلتم في شهر محرم أنكم ينبغي أن تجتهدوا في ترك الذنوب أكثر من ذي قعدة من الشهور كربيع وصفر، لأن معنى كونها أشهر حرم ومحرم منها، قال ابن تيمية، معناها أن الإثم أعظم والعقوبة لمن عصى الله في هذا الشهر محرم وأشهر حرم كالحج والمعتكف ورجب أشد، الذنب أعظم العقوبة أشد. ويدل على ذلك ما قاله ربنا لا إله إلا هو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال لا تظلموا، يعني بالمعاصي لا شك، فيهن أنفسكم في كلهن، يعني 12 شهر، ثم اختص أربعة أشهر عظمهن وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. ما هي أشهر الحرم؟ سماها الرسول، وقد أجملت الآية فسرها الرسول وبين أن محرم منها، بل الحسن البصري كان يرى أفضل أشهر حرم هذا الأشهر، الشهر الذي كانوا يسمونه أصم من شدة التحريم، كان الرجل العربي يرى قاتل أبيه في الشارع في أشهر الحرم يخاف أن يمسه بكلمة واحدة حتى تباعد العهد عن السلف، فترى على سواحل البحار في الأسواق محرم كغيره، لا تزال المرأة تلبس عباءتها المخصرة ويفوح منها الطيب وتتغنج مع البائع تتضاحك معه في محرم، لا يزال صاحب الدخان يشرب دخان، وصاحب المسلسل ينظر إلى الأفلام الهابطة، وصاحب البدعة على بدعته ونحلته لا يترك ذلك في محرم. والأعظم والأطم الشرك ودعوة غير الله والذبح له والنذر له، فذلك أطم وأعظم في محرم، لعن الله من ذبح غير الله. فإذا عرفت أن الذنب أعظم فاعرف فضل الله عليك أنه جعلك مواسم جعلك تتربى فيها تربية مشروعة، لأن التربية على قسمين، تربية ممنوعة مبتدعة مذمومة، وهو تربية الصوفية فلهم تربية غريبة في إصلاح النفس وتزكيتها، كما يدعي إنسان يخرج في بعض القنوات الفضائية من الإغراء أو يسمع الرسالة اسمه الحبيب الجبل، يقول حتى تكسر نفسك وتذلها حتى تخضع لله وتتواضع لابد لك من أيام تسكن فيها في المزاد، هذه تربية مبتدعة غير مشروعة. وأظن أنه يقصد أن كلما كانت النزلة أعفن وأشد ذنة كانت أكثر للنفس وكانت أفضل، فإذا أراد أن يصل لمنتهى الزهد فلينظر في الحي بل في البلد عن أنت النزلة ليساكن القطط فيها أيام حتى تنكسر نفسه ويصبح ذو زهد وورع. معاذ الله، قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. التربية المشروعة أن تربي نفسك في هذه الأشهر التي جعلها الله لك رادع، فبين لك أنك إن ظلمت نفسك فيها بأن ترفع بصرك لامرأة لا تحلك حتى في قنوات مذيعة في الأخبار بشعرها وسحرها ونحرها، فإن الذنب عليك أعظم، يعني عقوبة في القبر أشد، تربى تترك المعاصي، فبدأ الشهر بشهر محرم، ففي ما بعد صفر ربيع أول ربيع ثاني ستستقيم، إذا استفدت من هذا الشهر شهر محرم ستستقيم، فرباك الله تربية مشروعة ليس مبتدعة ممنوعة، فاحمد الله أن جعل مثل هذه المواصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الشهر شهر محرم كما في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم، شهر الله محرم، حسبك أن حتى رمضان ما سماه شهر الله فسمى محرم شهر الله، هذه نسبة عند الفقهاء تسمى نسبة تشريف وتعظيم، فقال شهر الله محرم فأكثر فيه من الصيام فإنه أفضل الصيام بعد رمضان، فإذا انصرم محرم عنكم وقد أكثرتم من الصيام ستجدون رقة في قلوبكم تذكركم نوعا ما برمضان، رمضان أفضل الصيام لا شك، لكن بعده مرتبة ثانية محرم، فالمنتظر إذا صام لسان محرم يكون أجره عظيم، لكن دون رمضان لا شك. فأكثروا في محرم من الصيام، وأفضل صيام محرم عاشوراء، وهو سيكون إن شاء الله يوم إيش؟ السبت حسب الرؤية. فاتصلت ببعض إخوان المشايخ في سدير فقال الرؤية كانت على هذا الحسب، على حسب هذا، على حسب الرؤية سيكون يعني الصيام بعاشوراء يوم السبت، والتاسع يكون يوم الجمعة. فنريد قبل أن نعرف الفضل نعرف المعنى، قبل أن نعرف الفضل والحكم نعرف المعنى. ما معنى تسوعة؟ ما معنى عاشوراء؟ اختلف الفقهاء، فبعضهم قال عاشوراء الذي تكفر سنة قبل والذي جاء فيها الفضل هو يوم تسعة تسوعة، وبعضهم قال لا هو يوم عشرة. والصواب أن عاشوراء الذي يكفر سنة قبل هو يوم عشرة من محرم، ولذلك خرج مسلم وداود وغيره النبي جاء المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أي العاشر من محرم، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون أو أغرق فرعون فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان يصوم عاشوراء. ثم بعد ذلك أنزل عليه الأمر بمخالفة أهل الكتاب، وكان من قبل يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، فذكره الصحابة فقال يا رسول الله إن يهود يصومون عاشوراء، وتقدير الكلام وكأن فيه حد، قد تعلمنا منك أنه أنزل عليه مخالفة الكتاب، فلذلك قلت أرخوا اللحى حفوا الشارع لا تشبهوا المشركين، قلت صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، قلت إن اليهود لا يصبغون فخالفوا، إذا صار لحيتك بيضاء أصبغها بالبن القاتل أو لكن جلبه السواد أو بالحنة والكتم. المقصود يا رسول الله عاشوراء يهود يصومون، فذكروه فتذكر فقال حينئذ لئن عشت إذن يعني إلى قابل لأخالفنه. كيف يعني لأخالفنه؟ قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. فهذا الذي جعل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يقول في أحسن مخالفة اليهود قطعا اتباع الرسول في ذلك تصوم التاسع والعاشر. نعم جاء حديث خرجه أحمد وغيره صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن إسناده ضعيف، ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سي قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فالذي أراه أن أرجع الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد أن تصوم التاسع مع العاشر، وذلك لأن النبي إذا أمرك بمخالفة اليهود بطريقة فلا تصير إلى غيرها وتقول أخالفهم. مثلا اليهود ما كانوا يصلون إلا حفاة، يرون الأدب مع الله أن تخلع عليك عند الصلاة أخذا من قول الله لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا كنت في برية مع أهلك وكنت لابس النعال فاليهود يحبون منك إذا أردت أن تصلي لصلاتهم عيادا بالله أن تخلع نعالك وتصلي، لكن النبي قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فحينئذ إذا كنت في نعالك البرية مثلا البسها وصلي حتى تخالف اليهود، فهل يشرع حينئذ أن تلبس جورة أو تضع خرقة على رجلك وتقول اليهود حفاة ولا بحط خرقة أو جورة خالفهم بأن تصلي في النعال، لأن النبي نص على طريقة المخالفة ولا؟ فكذلك نص على طريقة المخالفة فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. فهذا أحسن ما تخالف فيه يوم، لو صمت العاشر فقط تنام الثواب الوارد في الحديث نعم، لكن الأفضل أن تضم معه التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم صيام يوم عاشوراء يعني وحده حتى احتسب على الله أن يكفر السنة قبل، فلو صمته وحده أجزى، لكنك تركت الأفضل والأكمل. ومن ذا الذي يزهد في الفضل؟ فقد تكون صيام تاسوع مع عاشوراء الحسنة ترجح حسناتك وتنجو من نيران جهنم، فإنها إنما يوم القيامة حسنات والسيئات والميازين القسط، فيضعها الله يوم القيامة. فإذا كثر من الموازين، كثر موازينك بالحسنات بفعل المستحبات ولا تزهد في الطاعات، وتقول هذا مستحب فتتركه، صمت أسبوعا صمنا أسبوعا. وقوله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، محمول عند العلماء على الصغائر، فإن كنت ذو كبائر فتب منها كبيرة كبيرة، فمن آمن بفاحشة الزنا يتوب من الزنا، من آمن بفاحشة بشرب خمر يتوب، من أصر على صغيرة كالنظر في القنوات كل يوم وسماع الأغاني وقلنا أنها صغيرة، فمذهب ابن عباس وهو الصحيح بالإصرار على الصغيرة تنقلب إلى كبيرة لا يفيدك صوم عاشوراء حتى تتوب خاصة، لأن حديث عاشوراء والكفارة محمول على أي شيء؟ محمول على كفارة للصغائر، كفارة الصغائر. وذلك يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، وهي أفضل من عاشوراء قطعا، أنك تصلي صلاة مكتوبة، ما تقرب عبدي إليه بمثل ما اقتربت عليه، استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ومع ذلك ما كفرت الصلاة المكتوبة، ما إحسان خشوعها ووضوءها وركوعها الكبائر، فكيف عاشوراء يكفر الكبائر؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخش كبيرة. فدل ذلك على أن صيام عاشوراء يكفر الصغائر. الصغائر تأتي أفراد لا تصر على جنسها، نظر نظرة نسيتون منها صغيرة، نعم كان عند البقال فأخذ حبة من غير استئذان رزة صغيرة في صغيرة في صغيرة في صغيرة في صغيرة، يأتي عاشوراء يكفر ما سبق. لكن لو أصر على صغيرة كأن كل يوم ينظر التمثيليات، نساء كاسيات عارية، كل يوم يسمع الأغاني، كل يوم ينظر في وجه المذيعة تلقي الأخبار في قناة جزيرة أو غيرها، صغيرة صغيرة صغيرة، وقلب كبيرة يحتاج إلى توبة خاصة قبل أن يدخل صيام عاشوراء حتى تكفر له الصغائر. قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استكبار، مع إيش؟ إصرار. فإذا كان ذلك كذلك فأنصحك في يوم عاشوراء نصيحة مهمة، وهي أن تراعي عبادة الصوم، لأنك تتعب ولا ينالك من صيامك عاشوراء إلا النصب، وقد لا تنال كفارة سنة قبل حتى لو كانت صغائر. كيف؟ إذا خالفت المعاصي والجهل والسخط، فإن النبي قال: إذا كان الصوم يوم أحدكم فلا يرتف ولا يسخط. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني المعاصي كإسبال الثوب في يوم عاشوراء، واحد يحلق لحيته في نار عاشوراء، في واحد يسمع الغيبة موظف معه زميله في العمل يوم عاشوراء ما قال له يوم صايمين حنا، وإذا به ينتهك حرمة صوم يوم عاشوراء، هل يحصل له الفضل؟ قال ابن حجر: وفضل الصوم إنما يحصل لمن راعى آدابه، أما من اخترق أدبه فإنه قد يحرم ثوابه يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل عن المعاصي فليس لله حاجة لدع طعام وشراب. قال: هذه كناية عن عدم قبول ثوابه. فإذا عليه أن يلتزم الآداب في أثناء عاشوراء، فلا يكذب ولا يرفق، وإن كان ذوبه طويل يمسكه ويرفعه فوق الكعب، وإذا كان عنده موس في بيته يحلق اللحية لا يحلقها ذاك اليوم على الأقل، فعليه أن يلتزم آداب الصوم، وحينئذ يكفر له ما تقدم من ذنوبه ما لم تخش كبيرة يتوب منها توبة خاصة. أسأل الله عباد الله أن يبلغنا صيام عاشوراء ويكفر عنا ما مضى من الذنوب المعاصي، وعلامة قبول صيام عاشوراء الاستقامة من بعده، علامة العمل الصالح. فإذا رأيت نفسك بعد يوم عاشوراء وقد كفرت لك سنة كاملة من قبل، تستقيم على صلاة الفجر، على قيام الليل، على حجاب الزوجة، على ترك الدخان، على إعفاء اللحية، على التزام صلاة الجماعة، فاعلم أنه يرجى الخبر منك يوم عاشوراء. أما بعد عاشوراء كيوم عاشوراء محرم وليس فيه أعظم كقبل من صفر من ربيع، فيخشى أنك لم تكن من المستيقظين للآخرة، بل خالفت رب العالمين وهو ناصح عباده قائلا: ولا تكن من الغافلين. أسأل الله يرفعنا وإياكم بما سمعنا وأعلمنا، وأعلمنا رب العالمين. يعني هذا إعلان، ستكون هناك محاضرة في جامع بلال للشيخ دكتور الأستاذ سليمان بن قيل، في محاضرة مهمة ستكون في شرح حديث وقفات مع حديث حذيفة كنا في جاهلية وشر. والشيخ متميز في منهج أهل السنة في الجهاد، في التكفير، في القضايا التي يحتاجون الناس في هذا العصر. أسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يوفق من سمع بهذا الإعلان أن يأتي المسجد ويستفيد من هذه المحاضرة، وستكون في مسجد بلال خلف شركة ليوتا وهذه الإعلانات، فأرجو كل إنسان يأخذ منها قدر يوزع في المساجد حتى يدخل في حديث من دل على هدى كان له أجر من سنة. أفرض أنك حطيت الإعلان وسافرت، كل من حضر المحاضرة من وراء إعلانك علقته يجيك ثوابه وقد تنجو به من عذاب القبر، لأن الميزان الحسنات والسيئات نعم يوم القيامة، ومن دل على هدى كان له أجور من تبعه. أسأله أن يوفق الشيخ لأداء محاضرة قيمة يريد أن منهج السلف والسامع الاستفادة منها والعمل مقتضاها، والحمد لله رب العالمين.